SBS عربي 24.
تنطلق مسرحية طه على خشبة مركز الفنون في ملبون آرت سنتر غدا الثلاثاء وتستمر لغاية يوم السبت، حيث يقدم عرض مساء الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة في الساعة 7:30 مساء، بالإضافة إلى عرضين يوم السبت، الأول في الثانية بعد الظهر والثاني في 7:30 مساء أيضا. المسرحية التي نتكلم عنها بعنوان طه هي من نوع المونودراما، وهي باللغة الإنجليزية مع تلاوة أشعار باللغة العربية. الفنان عامر حليحل جال بهذه المسرحية على مدن عديدة، حيث لاقت ردود فعل رائعة، فمن مدن فلسطينية إلى دول عربية وأيضا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ ولندن وإدنبرا وأدليد في أستراليا وملبون الآن بنسختها الإنجليزية. كتب المونودراما الأستاذ عامر حليحل ويؤديها أيضا هنا في ملبون هذا الأسبوع، وترجم وأخرج صيغتها الإنجليزية أمير نزار الزعبي. تروي هذه المسرحية قصة الشاعر الفلسطيني الكبير طه محمد علي، وتبرز المحطات الرئيسية في حياته بدءا بطفولته في قرية صفوريا، ثم اللجوء إلى لبنان بعد عام 48، ومن بعدها العودة إلى بلدة الرينة ثم الناصرة والاستقرار فيها. تتميز هذه المسرحية بقدرتها على سرد قصة طه الشخصية بموازاة سرد القصة الجماعية لفلسطيني الداخل بعد عام 48. تصميم المسرحية السينوغرافي لأشرف حنا، وأيضا قام بتأليف الموسيقى الفنان الموسيقار حبيب شحادي حنا، وأخرجها في الصيغة العربية يوسف أبو وردة. إذن يسعدنا أن نستقبل اليوم في استوديو SBS عربي 24 كاتب المسرحية الممثل عامر حليحل، الذي يزور مدينة ملبون لعرضها هذا الأسبوع كما ذكرنا. منعرف شوي عن الفنان عامر حليحل، هو كاتب مسرحي وممثل مسرحي وسينمائي فلسطيني، شارك في العديد من الأعمال السينمائية التي استحوذت على تقدير عالمي، مثل فيلم الجنة الآن Paradise Now للمخرج هاني أبو أسعد، وفيلم أمريكا للمخرجة شيرين دعيبس مع الممثلة هيام عباس، وفيلم الزمن المتبقي The Time That Remains للمخرج إليا سليمان، وأيضا كان لك فيلم مغني غزة عام 2017.
نعم، تير الطائر The Idol.
أيضا شاركت في أعمال مسرح الحرية في جنين مع الفنان الراحل جوليانو مير خميس، وأيضا كتبت وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الأخرى. مرحب فيك مرتين يا عامر، أهلا وسهلا. أول شيء راح أسألك أسئلة تتعلق بالمسرحية هذه وبالشاعر الفلسطيني طه محمد علي، ثم عن العمل المسرحي الفلسطيني بشكل عام. أستاذ عامر، بحب أسألك بالأول، لماذا طه؟ يعني قيل إنه الشاعر طه محمد علي لم يستحوذ على نفس الشهرة التي استحوذ عليها شعراء آخرون فلسطينيون كبار مثل الشاعر محمود درويش مثلا، ولكن مع هذا نجد أن أعماله ترجمت إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. لماذا اخترت تجسيد حياة الشاعر طه محمد علي وليس غيره من الشعراء؟
لما أنت بتقرب على عمل مسرحي معين أو بتختار موضوع، ما بتكون تقارن إذا أنا بدي أختار طه ولا بدي أختار مثلا محمود درويش أو سميح القاسم أو غيره. الطه التكويني تبع الطه كشخصية وشخص وشاعر هي حالة جدا نادرة وفريدة من نوعها في الفضاء الشعري الفلسطيني. إنه طه من الجيل اللي عاصروا 48 النكبي، وهو من الناس اللي كان عمره 17 سنة وتهجر إلى لبنان مثل ما أنت حكيتي، ورجع عاش في الناصرة. كل حياته كان تاجر وعنده حنوت تبعت مقتنيات أثرية في الناصرة لازالت قائمة. وطه في أول شيء المتميز فيه أنه بلش يكتب في جيل جدا متأخر، في جيل على ما أظن حوالي 53 سنة كان عمره لما بلش يكتب شعر،
لما نشر أول
يمتحن الشعر. أول ديوان له كان في جيل 53 سنة، وهذا كان في الثمانينات. مع أنه كان هو دائما طه محمد علي هو كان دائما من القريب جدا على الحركة الأدبية والشعرية في الداخل الفلسطيني، وكان يعني كانت الدكان الحنوت تبعته كانت صالون أدبي، يعني كان يجتمع فيها راشد حسين وإميل حبيبي وحنا أبو حنا، محمود درويش وسميح القاسم كانوا طلاب ثانوية، كانوا ييجوا عند طه وراشد حسين يقرأوا القصائد يصلحوا لهم إياها، فما كان يكتب. اللي بميز طه كشاعر أنه لما كتب كان الجو العام في الكتابة الشعرية الفلسطينية هي شعر المقاومة، هي الشعر العام المقاومة، هو الشعر اللي يرفع من النفس والنفسية تبعت الفلسطيني، واللي هي شعر اللي كأنه بحاول يجند الشعر المجند اتجاه القضية. أجا طه وكتب بصيغة أنه كتب عن فقدانه الشخصي، عن رحلته الشخصية مع هذا الفقدان العام.
نعم.
يعني أنه طه ابن هالشعب، ولكن أجا كتب عن تجربته الشخصية اللي جدا بتخصه هي.
نعم. هل يا ترى لأنه لم يدخل المدارس كما نعرفها بناء على قراءاتي عنه أنه لم يدخل المدرسة، يعني تعلم اللغة العربية حتى من خلال مجهود شخصي، هل لأن ثقافته لم تكن بوسع مثلا ثقافة شخص كمحمود درويش أو كسميح القاسم، يعني ركز على تجربته الشخصية النفسية؟
الغريب في طه أنه طه لم يكمل الدراسة الابتدائية بسبب الوضع العائلي، وبسبب أنه هو كان لازم يكون معيل تبع العيلة، لأنه والده كان عنده شلل أطفال فما بيقدر يشتغل، فطاها نزل على سوق العمل في جيل 9 سنين، فاضطرته الحياة أنه يشتغل وما يكمل دراسته التعليمية المنهجية. ولكن الغريب في طاها أنه ثقف نفسه في نفسه. طاها كان مثقف من الدرجة الأولى، طاها علم نفسه إنجليزي، طاها علم نفسه الأدب العربي الحديث والقديم، طاها قراءاته جدا واسعة وشاملة، ثقافته جدا كبيرة. وأنا لا أعتقد أنه السبب في اختيار الشخصي هو مش سبب محدودية الثقافة، إنما هي سبب تأثره بعدة شعراء في العالم اللي كتبوا، اللي هو من خلال التثقيف النفسي اللي عمله لنفسه. المترجم والباحث بروفيسور أنطون شماس كتب حكى عن طه، عن الفرق بين طه محمد علي ومحمود درويش. وقال هي نظرية الثعلب والقنفذ، طه القنفذ ومحمود درويش الثعلب.
بأي معنى؟
بأي معنى؟ قال القنفذ يعرف كل شيء عن شيء واحد، والثعلب يعرف شيء واحد عن كل شيء. محمود درويش كان يعرف شيء عن كل شيء، وطه محمد علي كان يعرف كل شيء عن شيء واحد فقط. هذا الفرق من ناحية التوجه، مين طه، كأنه الفرق بين طه محمد علي وغيره، طبعا على رأسهم محمود درويش في كل الأوقات، لأنه درويش شعرنا الوطني طبعا، فالمقارنة دائما مع محمود درويش بتتم، ولكن حتى جيل محمود درويش اللي حواليه يعني كمان اللي كتبوا في نفس النهج ولحقوا مدرسة محمود درويش، إنما طه إجا قال أنا بكتب لنفسي عن نفسي في الأول وفي الأخير.
للشاعر طه محمد علي 5 دواوين شعرية، على أي أساس قررتم اختيار مقاطع شعرية معينة اللي رح حضرتك تلقيها ضمن هذا العرض؟
والله الاختيار صار حسب بناء المبنى الدرامي تبع القصة. يعني احنا أخذنا الخيارات، القصائد هي جاءت على أساس تخدم المبنى الدرامي للمسرحية، وإحنا اخترنا أشياء اللي هي بتقدر تساعدنا لحتى توضح أكثر. يعني أنا تجنبت في الكتاب المسرحية أنه أضع المشاعر أو أكشف المشاعر اللي كان يشعرها طه تجاه كل شيء بيصير معه، وكنا نوفرها أنه نخلي الشعر يعبر عنها، فهي الشعر يأتي ليعبر عن ماذا طه شعر على اللي بيصير معه في مسيرة حياته بدون ما المسرحية النص المسرحي يدخل في هذا، فهي ملائمة القصائد للمبنى الدرامي للمسرحية.
نعم. إذن أستاذ عامر، عم نحكي عن مسرحية طه واللي تعرض هذا الأسبوع بمدينة ملبون على مسرح الأرت سنتر ستيت ثياتر بمدينة ملبون. مسرحية طه عرضتوها بعدة بلدان كما ذكرنا، من أمريكا إلى بريطانيا وأستراليا أيضا. أخيرا حصلتم على جائزة مهرجان إدنبرا المسرحي، كيف وشو كان شعورك؟
يعني كل فنان بيشتغل كل حياته عشان ما بسميها، يعني ما بسميها شهرة وهيك بكل المفاهيم التجارية تبعتها، ولكن انت بتشتغل عشان الاعتراف كمان، انت بدك الاعتراف للمسيرة تبعت العمل تبعك، ودائما بتحاول توصلها، ودائما كل عمل انت بتعمله انت بتحاول جاهدا انه توصل، انه يكون العمل على قد المسؤولية وعلى قد تطلعات الجمهور وأنه ياخذ الاعتراف والانتشار تبعه. والصراحة كانت جدا مفاجأة جائزة إدمرا، لأنه إدمرا هو أضخم مهرجان مسرح في العالم، ولأنه إدمرا في أنه باليوم في 3500 عرض مختلف بيصيروا في المدينة من كل الأنواع ومن كل الأشكال ومن كل العالم ومن كل محل. فأنه نحصل على جائزة من هالنوع كانت جدا، يعني أنا صراحة كنا صرنا في البلد، إحنا كنا صرنا مروحين يعني أصلا، يعني أنا خبرت يعني بعد القرار يعني حتى ما كان.
هل جاء هذا بناء على مثلا لجنة حكم أو على تصويت مشاهدين؟
لا، هي لجنة اللي بتدور وبتحضر العروض وبتفحصها وبتعمل توصياتها، يعني هذه قرارات تبعت لجنة اللي هي مختصة أنه تأخذ هذا القرار.
طيب، هذا عن يعني التقدير الرسمي لمسرحية طه، كيف كان تفاعل الناس الجمهور إن كان في أمريكا أو في بريطانيا؟ ماذا تعلموا من خلال مشاهدة هذه المسرحية؟
صحيح الجائزة فيها اعتراف، ولكن يعني أي حدا بيعمل في هذا الحقل بيعرف أنه الاعتراف هو الاعتراف تبع الجمهور اللي بيحضر كل مرة من جديد، هذا اللي أنت كل مرة بتستناه. اللقاء بيننا وبين جمهور العالم اللي احنا كمان يعني توقعنا أنه ننجح أنه نقدر نوصل الصورة للجمهور العالمي، ولكن ما كنا عارفين أنه هذا الجمهور رح يرد فعل تقريبا بالضبط زي الجمهور العربي. يعني رح يتفاعل مع المسرحية بشكل يعني حتى شعوريا وكمان ذهنيا، يعني كنا مفكرين أنه ذهنيا يقدر يتواصل مع المسرحية، ولكن شعوريا ورح يدخل يكون بينه وبين المسرحية بعد لأنه هي جاي من عالم آخر. ولكن التفاعل الشعوري كمان، الإحساس الحسي اللي عم بيصير مع الجمهور، يعني ما توقعناه بالمرة، يعني كان شيء يعني غريب جدا. وهذا بتخيل السر تبع أنه المسرحية عم تنقل من مدينة لمدينة، لأنه بكل محل عم نوصل الجمهور يعني جدا عم بيعجب بالمسرحية، عم بتفاعل معها بشكل كبير. وأكتر جملة بنسمعها من الجمهور بعد العروض هي أنه إحنا لأول مرة بنسمع القصة الفلسطينية وبنفهمها بهذا الشكل. إحنا كل عمرنا القضية الفلسطينية قضية سياسية، إحنا بنسمع عنها في الأخبار وبنقرأ عنها في المقالات، وفي طرفين وفي سياسي والموضوع مش ومركب ومعقد وحدود و67 و48 و95 وأوسلو والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وحرب لبنان، وكل هذا كأنه مخروط في التاريخ الفلسطيني، والعالم كأنه واقع دايما ما مش عارف يقرر في أي جهة يكون. ولكن تيجي المسرحية بتقول له اترك السياسي على جنب، اترك الموضوع أنت مش عارف تحله، أنا ما راح أحل لك هاي التركيبة لأنه أنا عندي رأيي، وهذا رأيي مش مفروض يكون مناسب لإلك، ومش بالضرورة هو مناسب، ولكن أنا جاي أحكي لك أنه تعال خد الفلسطيني كإنسان، اسمع قصته كإنسان وتعامل معها بهذا الشكل، وبعدين أنت قرر سياسيا وين بدك تكون، أنت حر، أنا ما بقدر أسيطر عليك لأنه أنا مش من واجبي أعطيك رسالة سياسية، لأنه السياسة هي سياسي وفيها آراء مختلفة، ولكن أنا من واجبي أنه أوصل لك أنه أنت تعترف لي بأني إنسان مرأت مرحلة، مرأت حرب، ومرأت نكبة، ومرأت موضوع جدا شائك ولجوء وحياة اللي قلبت لي كل حياتي، أنا هذا اعترافك لإلي فيه، هذا هو المهم.
نعم، إذن هل ترى أن الفن الفلسطيني تأخر في تقديم أعمال كهذه ربما؟
لا، أنا لا أعتقد أنه الفن الفلسطيني تأخر. أنا أفكر أنه من زمان الفن الفلسطيني فيه محاولات من هالنوع واللي بحاول يوصلها الآن. أنا بفكر أنه العالم تأخر في أنه هو يكون جاهز أنه يسمع الرواية الفلسطينية بهذا الشكل، لأنه الأماكن اليوم اللي بتفوتها المسرحية قبل 10 أو 15 سنة كانت جدا بتخاف أنه هي تفوت الرواية الفلسطينية اللي عندها بسبب المعارضة اللي ممكن تلاقيها في الشارع، لأنه السائد المينستريم في العالم عم بتغير اتجاه نظرته للقضية الفلسطينية. اليوم هو جاهز أكتر أنه يسمع القضية الفلسطينية، ولكن طبعاً أنه زي أي فن، وأنا مع هذا التوجه، زي أي فن جيد، إذا أنت بتعمل عن قضية سياسية، بتعمل عمل سياسي آني، بتحاول تقنع الجمهور في موقف سياسي، هذا العمل لن ينجح. الفن الجيد هو اللي بيطرح الأسئلة الجيدة عن قضية سياسية بدون ما تجبر الجمهور أنه يقتنع بروايتك وبأفكارك السياسية.
نعم، إذن تطرحون الأسئلة، تثيرون المسائل، وعلى المتلقي أن يفكر، أن يأخذ القرار لاحقا. أستاذ عامر، يعني حضرتك من حيفا، لابد وأن هناك صعوبات بالعمل داخل إسرائيل. هناك يعني في أواخر العام الماضي قدمت استقالتك كمدير فني لمسرح الميدان في مدينة حيفا. تقول الأخبار أنه جاء ذلك إثر تجميد وزارة الثقافة الإسرائيلية لميزانيات المسرح وخرق اتفاقها السابق مع إدارة المسرح، كما أصدرتم في بيان صحفي في ديسمبر الماضي. كيف تتعاملون مع هذه الإشكالية؟ يعني تقدمون فنا يحكي عن القصة الفلسطينية وتحاولون الإبقاء على بعض من الثقافة العربية داخل إسرائيل، وأيضا تعملون في أماكن تمولها وزارة الثقافة ربما. يعني هل هذا شائك؟ كيف تتعاملون بهكذا ظروف؟
طبعا يعني ازدواجية الفلسطيني بشكل عام، الفلسطيني في الداخل وعلاقته مع جهاز دولة إسرائيل، بما أنه أنت فرض عليك المواطنة وأنت اليوم وجود مواطن وأنت عندك الاحتياجات الأساسية اليومية اللي أنت مجبر أنك تتعامل مع الدولة فيها، وأنك أنت دافع ضرائب، فأنت بالتالي أنت بحق لك أنه هاي الضرائب ترجع لك كخدمات من الدولة. وبنفس الوقت الشعور أنك أنت جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من قضيته، وأنت مش جزء من جهاز هذه الدولة وجهاز الدولة، يعني الحكومات والناس المسيطرة على هذا على 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 دولة إسرائيل، اللي هي اليوم يعني في السابق كانت الحكومات الإسرائيلية متعاقبة، حكومات عنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل طبعا، وعندها سياسة تهميش
ولكن
وسياسة
تمولكم تضليل. يعني تمول هذه الحركات الثقافية،
يعني
وكما قلت يعني تعطيكم الحقوق كمواطنين.
صدقيني لحد نص التسعينات الحكومات الإسرائيلية لم تمول حركة ثقافية فلسطينية مستقلة، وهذا جاء يعني جاء جدا متأخر على أعقاب أوسلو، لأنه شافوا أنه في أوسلو انفتحت وقال هات نعطي كمان الفلسطينيين في الداخل مساحة تعبير أكبر، وأنه نعطيهم الإمكانية أنه يقدروا يعبروا عن حالهم أكثر، لأنه إحنا في وضع سلام اليوم. ولكن لما رجع الوضع تأزم في الضفة وفي غزة، رجع الفلسطيني الحر تفكيريا واللي بوعي شعبه على قضيته الإنسانية، رجع هو إنسان محرض. فالتعاقب هاي الوزارات اليوم، الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة هي كشفت الوجه القبيح، وهي أصلا تتفاخر بعنصريتها تجاه الفلسطينيين العرب. فأول شيء بيهجموا عليه هو الوعي، هو الثقافي، هو اللي بيخلي الإنسان يتطور ويتمرد على الظلم والقمع.
طيب عفوا أستاذ عامر، يعني دهمنا الوقت، بس جواب على سؤالنا الأخير. يعني كما ذكرنا أنه هيدا الأسبوع رح بتكون المسرحية هنا في ملبون، ما هي توقعاتك؟ شو حاسس يعني ببداية هذا الأسبوع، هذا المشوار الجديد في ملبون هنا؟
والله دائما هذا شعور ملان انفعال جدا، وملان كمان تطلعات وتوقعات منه، ولكن يعني بحب يعني دائما في هاي اللقاءات انه بحب انه نشوف جمهور عربي، الجمهور الفلسطيني العربي المتواجد في هذا المكان، لانه بالاخر هاي المسرحية هي صوت هذا الجمهور وجزء منه الموجود اليوم بعيد عن الفضاء العربي تبعه والفلسطيني تبعه. فبنتأمل انه العروض تكون زي العروض السابقة في اماكن تانية، انه الجمهور يتلقى هاي المسرحية كيف ما بتلقاها قبل، مع انفعال وما اعجاب بالضبط كيف كنا، ونتأمل انه ننجح في المهمة كمان مرة
ان شاء الله. اذا نحن نتمنى لك التوفيق ولكل فريق مسرحية طه اللي راح تبدأ غدا على مسرح الأرت سنتر في مدينة ملبون. شكرا لك أستاذ عامر حليحل، حللت ضيفا عزيزا على استوديو SBS عربي 24 في ملبون، الفنان والكاتب المسرحي الأستاذ عامر حليحل. شكرا.
شكرا لك، شكرا على الاستضافة الكريمة.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك، أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.